كامل كلامي الدرس السابق حول موضوع علم المنطق، وقلنا بأن موضوع علم المنطق هو عبارة عن مبادئ التصورية والتصديقية من حيث أنها موصلة إلى مجهولات تصورية أو مجهولات تصديقية. ثم تكلمنا عن مباحث الألفاظ وقلنا بأن المنطقي يدرس اللفظ في مقامين، المقام الأول من حيث أنه لفظ مطلق، والمقام الثاني قلنا باعتبار أنها مصطلحات تصلح للمحاورات المنطقية في خصوص علم المنطق. ثم تعرضنا لمبحث الدلالة وعرفنا الدلالة، ثم قلنا بأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى طبيعية ووضعية وعقلية، ثم قلنا بأن الوضعية تنقسم إلى لفظية وغير لفظية، ثم الوضعية اللفظية قسمناها إلى ثلاثة أقسام، وهي إما دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له، ثم نحو المطابقية، أو دلالة على جزء معنى الموضوع له يسمى بالتضمنية، أو دلالة على معنى خارج عن المعنى الموضوع له وهي الدلالة الالتزامية. الآن نتكلم عن شروط الدلالة الالتزامية. يقول المصنف: وعلى جزئه تضمن على الخارج التزام، ولا بد فيه، أي من في الالتزام، من اللزوم عقلا أو عرفا. الدلالة الالتزامية من شرط الدلالة الالتزامية لا بد أن تكون هناك ملازمة في الذهن. هذه الملازمة إما أن تكون لزومها لزوم عقلي أو لزوم عرفي، ملازمة ذهنية. لا بد أن يكون هناك الذهن مدرك لوجود الملازمة، لأنه في الأصل كما قلنا اللفظ موضوع لمعنى، ثم هذا اللفظ يستعمل في معنى خارج عن المعنى الموضوع له لوجود ملازمة بين اللفظ وبين المعنى. وما لم يكن الذهن عاهد لهذه الملازمة بين اللازم والملزوم، ما راح ينتقل الذهن بمجرد سماع اللفظ إلى المعنى، وإنما إذا حصلت هذه الملازمة الذهنية بين اللازم والملزوم، سواء كان لزوم لزوم عقلي، يعني العقل يحكم بهذه الملازمة كما هو في المثال الذي يذكره بالنسبة للبصر والعمى، فإن العمى عندما تقول عمى، العمى كما درستم في منطق المظفر بين البصر والعمى تقابل الملكة وعدمها، فالعمى هو عدم البصر، العمى هو عدم البصر، فالبصر لازم للعمى لأنه عقلان لازم، أصلا لا يمكن معرفة العمى إلا من خلال البصر، فيكون لازم له ولكن لزومه لزوم عقلي. بينما مثلا الكرم بالنسبة لحاتم هذا لزوم لزوم عرفي، العقل لا يؤمن بهذه الملازمة، الذهن يعني ملازمة مو عقلية مو خاضعة للعقل، وإنما لزوم لزوم عرفي، العرف هكذا، لأن حاتم كان في قديم الزمان أكرم الكرماء، والكرم دائم ملازم لمن؟ لحاتم على هذا الأساس. ولذلك هنا يذكر شرط الدلالة الالتزامية قوله: ولا بد فيه، أي في دلالة الالتزام، قوله من اللزوم، ولا بد فيه من اللزوم، ولا بد في الالتزام، عليكم السلام، ولا بد في الالتزام من اللزوم عقلا أو عرفا. اللزوم كون الأمر الخارج بحيث يستحيل تصور الموضوع له بدونه، يعني أصل اللفظ موضوع لمعنى، ومن ينتقل الذهن في معرفة أن هذا اللفظ موضوع للمعنى الخارج عنه إلا بوجود الملازمة، ما لم يكن هناك لزوم ما راح ينتقل الذهن من اللفظ إلى ذلك المعنى الخارج، سواء كان هذا اللزوم الذهني عقلا، يعني لازم عقلا كالبصر بالنسبة إلى العمى، فإن البصر لازم للعمى، العمى هو عدم البصر، فالبصر لازم له، هذا لازم عقلي، أو عرفا، أو كان هذا اللازم عرفا كالجود بالنسبة إلى حاتم، فإن هذه ملازمة مو لازمة عقلية وإنما ملازمة عرفية، العرف تعرف بأن حاتم هو أكرم الكرماء، فلما يقولوا حاتم ينتقل الذهن إلى الكرم والجود. ثم قوله: أو يلزمهما المطابقة ولو هنا من العقل، بعد منشئ الملازمة هو العقل،
يعني
لا مو عدلة، احنا العامة مو عدلة ولا البصر إلا لأحد، من باب توقف الشيء يعني توقف تعريف عليه يكون هذا الباب، وتوقف معرفة هذا على هذا يكون معرفة العمى متوقفة على معرفة البصر، لأن العمى ما إله هو بنفس العمى شنو، وإنما هو عدم البصر، ومن هذا العمى يعني بالضبط إلا ومعلول قص ما يمكن أن يكون يعني إلا أن يكون يعني التعريف تعريف البصر علة لتعريف كذا يكون من هذا الباب قبل. ثم قوله ويلزمهما المطابقة ولو تقديرا ولا عكس. الآن ويلزم الالتزامية، يلزمهما أي الالتزامية دلالة الالتزامية والدلالة التضمنية المطابقة، هو أصل وضع الألفاظ يكون هكذا أن نوضع لفظ لمعنى، يعني يكون دلالة اللفظ على معنى، هذا أصل الوضع هكذا، ولذلك الدلالة المطابقية أصل للدلالة الالتزامية والدلالة التضمنية، ثم هذا اللي هو دلالة اللفظ على تمام المعنى، أما دلالة اللفظ على جزء المعنى فهي فرع دلالة اللفظ على تمام المعنى. أول نتصور بأن هذا اللفظ موضوع لتمام المعنى، بعد ذلك نتصور أنه يدل على جزء، لأن أصل وضع الكتاب مثلا لفظة الكتاب فإنما هو موضوع مثلا للأوراق والغلاف والحبر المكتوب في الورق، كل هذه الأشياء موضوع لها لفظة الكتاب، ثم دلالة لفظ الكتاب على الغلاف أو على الورق أو على الحبر ذات فرع دلالة مطابقية. كذلك في الدلالة الالتزامية مثلا أو لما أن نقول فلان حاتم ونقصد به الكرم والجود، هذا فرع دلالة لفظ حاتم على معناه الموضوع له، يعني بالأصل الأول هذا اللفظ يدل على تمام معناه الموضوع له، بعد ذلك تفرع من لكثرة الاستعمال أو للشهرة في الاستعمال أن هذا اللفظ يستعمل في ذلك المعنى الخارج مثلا اللازم له، وإلا فتبقى على هذا الأساس الدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية فرعا الدلالة وفرعي الدلالة المطابقية. خب إما أن يكون تارة يكون تحقيقا، يعني تارة نقصد هذا اللفظ موضوع لتمام هذا المعنى تحقيقا هكذا، يعني أصل استعمال اللفظ في هذا المعنى ثم يستعمل في الجزء أو في اللازم، وتارة تقديرا يعني ماكو إرادة استعمال، يعني هذا اللفظ موضوع لتمام هذا المعنى لكن إرادة استعمال في هذا المعنى لا توجد، وإنما إرادة استعمال هذا اللفظ في جزء المعنى أو إرادة استعمال هذا اللفظ في لازم هذا المعنى، هذه يسمونه وضع اللفظ لمعنى مطابقي تقديري وتحقيقي، يعني ما نستخدمه ماكو إرادة استعمالية وإنما إنما تقدير وجوده، يعني هو هذا اللفظ الأصل موضوع لهذا المعنى لكن لا نستعمله في هذا المعنى، وإنما نستعمله إما باللازم أو نستعمله في جزء المعنى. ولذلك قال ويلزمهما المطابقة ولو تقديرا ولا عكس، ولا عكس لأنه لا يلزم من الدلالة الالتزامية والدلالة المطابقية والدلالة التضمنية الدلالة المطابقية، لا يلزم من الاثنين المطابقية، يعني هما لو التضمنية والالتزامية يلزمهما المطابقية، يلزمهما المطابقية لأنه ما تتحقق الالتزامية التضمنية إلا بالمطابقية، ولا يلزم من استعمال المطابقية التضمنية والالتزامية. نعم الآن قوله ويلزمهما المطابقة ولو تقديرا، ولو تقديرا يعني تحقيقا خب شيء مفروغ منه، يعني أن نوضع لفظ ويكون إرادة الاستعمال في هذا المعنى ثم نستعمله في الجزء أو نستعمله في اللازم، ذاك أمر مفروغ منه. ولو تقديرا إذ لا شك أن الدلالة الوضعية على جزء المسمى لازم، لازم ولازم أن الدلالة الوضعية على جزء المسمى ولازمه، يعني في الأصل هكذا أن اللفظ يوضع على تمام معنى على جزء المسمى، ولازمه فرع الدلالة على المسمى، يعني الدلالة الالتزامية فرع الدلالة على الدلالة المطابقية، سواء كانت الدلالة على المسمى محققة ما أن يكون تحقيقا أو تقديرا، سواء كانت الدلالة على المسمى يعني على المعنى الموضوع له محققة، شنو معنى محققة؟ بأن يطلق اللفظ ويراد به المسمى، يعني في إرادة استعمالية هذا اللفظ، اللفظ لما يطلق يراد به المسمى الموضوع له ويفهم منه الجزء، إلا أننا نفهم منه الجزء أو اللازم بالتبع، إما أن تكون محققة أو تكون مقدرة. شلون مقدرة؟ كما إذا اشتهر اللفظ بالجزء أو اللازم، هو اللفظ موضوع لمعنى لكن إرادة استعمالية لهذا المعنى لا توجد، وإنما يستعمل في الجزء واللازم، كما إذا اشتهر اللفظ في الجزء أو اللازم فالدلالة على الموضوع له، وإن لم يتحقق هناك بالفعل. هنا يعني ما تحقق بالفعل، ما تحقق دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له، وإنما على الجزء أو اللازم، وإنما تقديرا أنه اللفظ موضوع لذلك المعنى، يعني كأنما نقدر الإرادة الاستعمالية. وإن لم يتحقق هناك بالفعل إلا أنها واقعة تقديرا. شنو الواقعة تقديرا؟ يعني الدلالة اللفظ على المعنى الموضوع له، بمعنى أن لهذا اللفظ معنى، معنى أنها موضوع تقديرا، هذا هو بمعنى أن هذا اللفظ له معنى. إحنا ما أردنا إرادة استعمالية ما موجودة، وإنما اللفظ أردناها الآن في الجزء أو في اللازم. لو أردنا، إذا قال لو قصد من اللفظ لكان دلالته عليه مطابقة، لكنه لم يقصد، يعني إرادة ما موجودة، قصد بعد معنى الإرادة، إرادة ما موجودة في استعمال هذا اللفظ المعنى الموضوع له، وإنما استعملنا في الجزء أو اللازم، هذا يسمونه تقديرا، وذاك الأول يقال له تحقيقا. إنها واقعة تقديرا بمعنى أن لهذا اللفظ معنى، لو قصد من اللفظ لكان دلالته عليه مطابقة، وإلى هذا أشار إليه بقوله ولو تقديرا، ويلزمهم المطابقة، ويلزم الدلالة الالتزامية والتضمنية المطابقة ولو تقديرا، مو ضروري إلا تحقيقا، يعني مو ضروري إلا أن يكون اللفظ موضوع لمعنى يراد استعماله في هذا المعنى ثم استعمله في الجزء أو في اللازم، لا، بحيث لو قصد منه هذا المعنى لدل عليه، لو قصد منه لدل عليه، لو أردنا لدل عليه. كيف يعني؟ أيوه، إذا ما وجد معنى مطابق بعد دلالة الزمن هي فرع، يعني لا بد من الأصل ثم الفرع الثابت على أساسه. يعني أنا ما متوجه لكلامه، كلامي يعني هو جاي يتكلم شنو؟ يريد يقول بأن الدلالة الوضعية اللفظية في الأصل موضوع مطابقية، وفرعها شنو؟ تضمنية والتزامية. وإذ لا شك أن الدلالة الوضعية على جزء المسمى، يعني له الدلالة التضمنية، ولازمه له الدلالة الالتزامية، فرع الدلالة على المسمى. صار واضح؟ يعني يريد يقول بأن لما أن نفرع الدلالة الوضعية الالتزامية والدلالة الوضعية التضمنية هي فرع الدلالة المطابقية، فرع الدلالة على المسمى. خب قوله ولا عكس، ويلزمهم المطابقة، ويلزم الدلالة الالتزامية والتضمنية المطابقة ولو تقديرا ولا عكس. قلنا معنى ولا عكس بأنه لا يلزم من المطابقية الالتزامية والتضمنية، إذ يجوز أن يكون لللفظ معنى بسيط لا جزء له ولا لازم له، يكون له دلالة مطابقية ولا يتفرع منها دلالة التزامية ولا دلالة تضمنية، فيتحقق أو فتتحقق حينئذ المطابقة بدون التضمن والالتزام، مثل همزة الاستفهام أو النقطة على قول طبيعي أو الوحدة كما هي في الفلسفة مثلا، هذه الأشياء الوحدة أو النقطة أو همزة الاستفهام لها معنى بسيط لا جزء لها، وهمزة الاستفهام بعد ما إليها جزء ولا لازم لها، حتى لا جزء لها تلزم منها دلالة تضمنية ولا لازم لها حتى يلزم من دلالة الالتزامية فتكون دلالة مطابقية، ولا يلزم منها الدلالتين اللي هو الدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية. طبعا فيه نقاش في النقطة وكذا، ولذلك أنا عدل في الإنسان. خب فيتحقق حينئذ المطابقة بدون التضمن والالتزام، ولو كان له معنى مركب، يعني قد يكون لفظ له معنى مركب، ناس معنى بسيط له معنى مركب لكن لا لازم له، يعني له جزء لكن لا لازم له، فهنا دلالة مطابقية موجودة لازم منها الدلالة التضمنية لكن لا يلزم منها الدلالة الالتزامية، كما هو الكتاب مثلا، الكتاب دلالة تضمنية موجودة إليه، بس دلالة التزامية ما موجود إلا لازم معين كذا، وإنما الكتاب له دلالة تضمنية باعتبار الأجزاء الموجودة فيه. هو بنفس الميت يعني اللي تقدر تستخدم الكتاب في المعنى ذا، في المعنى الخارج، يعني مثل ما تقول الحاتم وتتذكر له، أنت ما تقول الكتاب يكون تقصد بالكاتب، تقول زيد حاتم تقصد أنه جواب. الملازمة ما موجودة، لا لزوم عرفي، يعني العرف ما يشبع عندنا نقول بأنه الكتاب المقصود بالكاتب، ولا عقلي حتى نقول العقل يقول بذلك. لزوم عقلي بالكتاب والكاتب يعني بالتالي تقول أن لكل معلول علة، فيلزم أن كل شيء في الدنيا تقوله إلى لزوم عقلي، وبالتالي كلها لهذا الكتاب ما موجود شيء عنده. النقطة نقول بعد بالتالي لكل معلول علة، والهمزة لكل معلول علة، فلها لزوم عقلي تبقى، وهذا مو متصور مو مراد. خب، ولو كان له معنى مركب لا لازم له تحقق التضمن بدون الالتزام، كما قلنا مثاله الكتاب. يعني العقل يحكم بأن هذا متوقف على هذا، أو العرف مثلا. ولو كان له معنى بسيط وله لازم، معنى بسيط بعد ما يتركب يعني ما إلى أجزاء، يعني ما له دلالة تضمنية بالتالي، وله لازم ذهني. نعم، ولا لازم ذهني له، وله لازم ما يكون يتصور إلا وله لازم ذهني. ولو كان له معنى بسيط وله لازم ذهني، اي نعم لازم وله، لانه يريد هنا ان الدلاله المطابقيه تفرع عنها الدلاله الالزاميه ولا تتفرع الدلاله التضمنيه، يريد هكذا. ولو كان له معنى بسيط وله لازم ذهني تحقق الالتزام بدون التضمن، ويضربون مثل لذلك الله سبحانه وتعالى، لفظ الجلالة له معنى بسيط بعد غير مركب، أو هناك بعلم الكلام بعد يقولون بأنه ليس بما هي، لا ليس بما هي، لأنه يلزم من الماهية التركيب وكذا، كلام مطول عنه هنا، فيقول هو بسيط. لازم لفظ الجلالة هو ماذا؟ لازمه هو جميع الصفات الجمالية والكمالية والجلالية وكذا، كلها لوازم ذهنية تصلح أن تكون مؤشر لذات الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا الأساس يقولون هذا له دلالة مطابقية، وله دلالة التزامية باعتبار أنه باعتبار اللازم الذهني. بسيط مركب وباء
هي لها معنى مطابق،
صح،
وله معنى التزام، لازم النور،
اذا اخذ لازم هو لازم عقلي وعرفي
بالعقل،
بسيطه مو مركب يصلح يعني كنت. خب، ولو كان له معنى بسيط وله لازم ذهني تحقق الالتزام بدون التضمن، فالاستلزام غير واقع في شيء من الطرفين، يعني لا في دلالة الالتزامية ولا في، يعني لا يلزم من دلالة الالتزامية دلالة مطابقة، ولا يلزم من دلالة التضمنية دلالة مطابقة، فالاستلزام غير واقع في شيء من الطرفين الاثنين. قوله والموضوع، والموضوع ان قصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى ومركب، اما تام خبر او انشاء، واما ناقص تقييدي او غيره. الموضوع اي اللفظ الموضوع، طبعا هنا قوله اللفظ الموضوع يريد يرفع توهم بانه قد يتصور من عبارة المصنف هناك في قوله والموضوع يدخل حتى الدوال الاربع، لانه كما تقدم لها دلالة وضعية كما قلنا، إلا أنها دلالة وضعية غير لفظية كما تقدم الكلام. فلما أن يقول الموضوع يدخل حتى تدخل حتى الدوال، الشارح قال يقصد اللفظ الموضوع، فتخرج الدوال الأربع كما تقدم الكلام. أي اللفظ الموضوع إن أريد الدلالة بجزء منه على جزء معناه فهو المركب، طبيعي عندهم هم نقاش في تعريف المركب والمفرد وأرسطو إلى ظاهر تعريف ثابت وعلى أساسه وقعت التفريعات. ولذلك بعضهم قال بأنه أصل التعريف هذا الوارد مو صحيح وأشكلوا عليه وبالتالي قسموا تقسيمات ثلاثة، يعني مو بس مفرد ومركب، والأصل اللفظ ينقسم إلى مفرد ومركب. بعضهم يعني ضخم في ذهنهم الإشكال في قضية التقسيم فقسموا اللفظ إلى ثلاث أقسام، إلى مفرد وإلى مركب وإلى مؤلف في مقابل المركب. وطبيعة الحال قال لهم بأنه هذا خطأ، يعني مورد التأليف والتركيب، وإن كان التأليف أقرب من التركيب طبعا، إذا تذكروا ما أدري مرت معنا هالكلمة هالشكل أو في درس آخر معنا تأليف بمعنى في الحاشية في درس السابق، في التأليف في القياس المؤلف، إنك القياسات المؤلفة القياس نفسه هو المؤلف من قضايا. تأليف مأخوذة من الألفة، يعني التوافق، التوافق بين المفرد، بينما التركيب يكون أعم من التأليف. على كل حال فقالوا التركيب يشمل التأليف، فلا نحتاج إلى قسم بواحدة أن يكون التأليف قسم والتركيب قسم آخر والمفرد قسم. فقالوا اللفظ ينقسم إلى مفرد وإلى مركب، لهم نقاش طبعا طويل لا داعي لا ذكره. اللفظ الموضوع إن أريد الدلالة بجزء من على جزء معناه فهو المركب، وإلا يعني إن لم يرد الدلالة بجزء معناه بجزء من على جزء معناه فهو المفرد. فالمركب إنما يتحقق بتحقق أمور أربعة. أولا أن نتصور بأن اللفظ له جزء، ثم نتصور أن المعنى له جزء، وبعد ذلك نتصور بأن جزء اللفظ يدل على جزء المعنى، وبعد والأمر الرابع أن تكون هناك إرادة استعمالية، يعني قصد في الدلالة. لما تقول هناك إرادة في الدلالة، يعني الدلالة مراد دلالة هذا اللفظ على جزء هذا المعنى مراد من المستعمل، ما لم تكن مرادة فيبقى غير مركب. على هذا الأساس قالوا احتاج المركب أو يتحقق المركب بتحقق هذه الأمور، أولا يكون له جزء من اللفظ وجزء من المعنى، حتى يكون جزء اللفظ يدل على جزء معنى، بعد ذلك دلالة جزء اللفظ على جزء المعنى يبقى أن تكون مرادة مقصودة، يعني ما لم تكن مقصودة مرادة فهي ليست بمركب. واضح؟ خب، وبانتفاء أحد الأمور هذا، وبانتفاء أحد هذه الأمور يتحول المركب إلى شنو؟ إلى مفرد بطبيعة الحال، لأن احنا نقول المركب يتكون بالأربعة الأمور، وإذا انتفى أحد هذه الأمور الأربعة تحقق المفرد. إذا كان مثلا اللفظ ليس له جزء طبعا يكون مفرد، أو له جزء اللفظ لكن ليس له جزء المعنى حق المفرد، أو له جزء اللفظ ولو جزء لكن جزء اللفظ يدل على جزء المعنى حقق المفرد، أو له جزء اللفظ ولو جزء معنى ويدل على جزء المعنى إنما الدلالة غير مرادة وغير مقصودة فيكون مفرد ولا يكون مركب. ولذلك قال فالمركب إنما يتحقق بتحقق أمور أربعة. الأول أن يكون لللفظ جزء، والثاني أن يكون لمعناه جزء حتى يكون دلالة اللفظ على جزء المعنى، والثالث أن يدل جزء لفظه على جزء معناه، لأن كل واحد منهم يعطي جزء، والرابع أن يكون هذه الدلالة مرادة يعني مقصودة يريدها المستعمل. فبانتفاء كل من القيود الأربعة يتحقق قسم من المفرد، مثل ما مثلت لكم أي واحد ينتفي يتحقق المفرد، أي واحد من هذه الأمور. فالمركب قسم واحد أجزاؤه أربعة، واحد يتصور بأن المركب أربعة أقسام، لا المفرد أربعة أقسام، تجين المركب قسم واحد لكن أجزاء المكونة لهذا القسم أربعة. يعني مثل ما نقول العصير الكذائي يتكون من هذه الكمية، من كمية السكر والبرتقال والماء والثلج، كذا يعطينا عصير فلان، هذا كل شيء واحد إنما أجزاء مختلفة. كذلك المركب له أربعة أجزاء لكن هو قسم واحد، المركب قسم واحد، بينما المفرد أربعة أقسام، لأن كل قسم تحذفه أو كل جزء من أجزاء المركب تحذفه يتكون منه مفرد، وهكذا يكون عندنا أربعة. فالمركب قسم واحد، لكن المفرد، والمفرد أقسام أربعة. الأول ما لا جزء للفظه، وإحنا قلنا أول شيء أن تكون هذه الأمور الأربعة. فلو أنه مثلا له جزء معنى، له كذا، لكن جزء لفظ ما إليه، جزء لفظ ما إليه، هذا مفرد ما يكون مركب. ما لا جزء للفظه، نحو همزة الاستفهام، فإن لفظة همزة الاستفهام لا يوجد فيها جزء. والثاني ما لا جزء لمعناه، نحو لفظ الله، فإن جزء اللفظ موجود، للحروف موجودة أجزاء اللفظية، لكن جزء المعنى معناه بسيط لا يتجزأ. فجين فهنا يكون مفرد ولا يكون مركب. الثالث ما لا دلالة لجزء لفظه على جزء معناه، نحو زيد وعبد الله، عبد الله العلم، عبد الله العلم، فإن هذه الألفاظ ما لا دلالة، جزء اللفظ هنا لا يدل على جزء المعنى، فإن زا لا يدل على جزء المعنى، ويا لا تدل على جزء المعنى، ودال في زيد. كذلك عبد الله وهو العلن، فإن عبد لا يدل على هذا، هذه الذات التي وضع لها هذا الاسم وهو عبد الله، وكذلك لفظ الله. أما لو كان على حسب التركيب النحوي هو بيصح هذا، يعني لو لم يكن علما. الرابع ما يدل جزء لفظه على جزء معناه، لكن الدلالة، لكن هذه الدلالة غير مقصودة، كالحيوان الناطق علما للشخص الإنسان، فإن هنا هنا جزء اللفظ يدل على جزء المعنى. الحيوانية، الحيوانية تدل على جزء المعنى، والناطقية تدل على جزء المعنى، لكن هذه الدلالة غير مرادة، وإنما وضع حيوان ناطق الذي له دلالة جزء لفظه على جزء معنى وضعه علم، يعني غير مرادة هذه الدلالة. بالتالي الدلالة غير مرادة، يعني في الأصل حيوان ناطق حيوان له دلالة على جزء المعنى على الإنسان، وناطق أيضا له دلالة على جزء المعنى، لكنه لم يرد هذه الدلالة وهو دلالة جزء اللفظ على جزء معنى، وإنما أراد دلالة تمام هذا اللفظ اللي هو حيوان ناطق وضع كاسم لهذا المسمى لذات الفلان. واضح؟ فعلى هذا الأساس نقول هكذا، بأن المركب قسم واحد أجزاءه أربعة، والمفرد أربعة أقسام في مقابله.
النقطة
بعضهم يقول بأنها بسيطة، بعضهم يقول بأنه جزء لا يتجزأ، النقطة تكون بسيطة، كل معناها بسيط على هذا الأساس. بعضهم يقول هكذا، موطن خلاف ظاهر في ذلك حتى مرة معك النقطة والأشياء. خب، إما تام اللي هو فالمركب، يعني فمركب، والمركب إما تام خبر أو إنشاء، وإما ناقص تقييدي أو غيره، وإلا فمفرد. إما تام، التام المركب التام هو ما يصح السكوت عليه، وهاي العبارة مرت معكم كثير من الجرومية وانت رايح، ما يصح السكوت عليه. بعضهم يقول بأنه ما يصح السكوت عليه من قبل المتكلم، يعني المتكلم هو يتكلم يصح له الوقوف على هذا الكلام ويسكت، يعني يكتفي. وبعضهم يقول ما يصح السكوت عليه من قبل السامع، بأنه السامع هو الذي يسكت، يعني لا يطلب بعد يقول لك مثلا أتم الكلام، وإنما يكتفي، حصل الكلام تم. وبعضهم يقول بأنه ما يصح السكوت عليه من الطرفين، والأمر سهل، يعني سواء كان من المتكلم أو من السامع، خلاف ما إلى معنى، المهم يصح السكوت عليه، كلام يتم. ثم كزيد قائم، ثم قوله خبر، إمام خبر، الخبر وهو محتمل الصدق والكذب، بينما السماء كما سيأتي إن شاء الله الإنشاء ما وراءك، ما وراء واقع، وإنما لا، يعني عندنا اللفظ الخبر والإنشاء كذا، الخبر هو زيد قائم، هذا لفظ موجود، وأيضا في قولنا فلان طالق، أو مثلا زوجتك نفسي، مثلا زوجتك نفسي، خلي الوجوه تبتسم، زوجتك نفسي، هذا أيضا لها دلالة، يعني باعتبار أنها
قضية وهذه قضية، إلا أن هذه إنشائية. حتى نقول هذا القضية تحتمل الصدق أو الكذب، لابد أن نتصور واقع وراء القضية الملفوظة، بعد ذلك نقول طابقت القضية. مثل الخبر زيد قام، نتصور وراء واقع، واقع قيام زيد، فنقول هذه القضية طابقت الواقع فهي صادقة، أو لم تطابق الواقع فهي كاذبة. بينما الإنشاء زوجتك نفس أصلا وراء الواقع ما موجود شيء، قاعد ننشئ، إحنا ننشئ بعد عقد، ننشئ العقد. هي جت وقالت زوجتك نفسي، خب قاعد تنشئ العقد توا، يعني وراء القضية الملفوظة يوجد واقع؟ لا يوجد واقع، بالتالي نقول هذه القضية، ما نقول بعد القضية طابقت أو لم تطابق، أصلا سالبة بانتفاء الموضوع، أصلا ما موجود شيء اسمه طابقت الواقع أو لم تطابق الواقع. هذا بيان فرق بين الخبر والإنشاء من حيث أنه يحتمل الصدق والكذب أو لا يحتمل. ذلك أجلنا الإنشاء بأنه هو الذي لا يحتمل الصدق، لا يحتمل المطابقة عدمها، لا تصور في مطابقة عدم مطابقة. بعد عندنا الخبر مرة نأخذ من جهة المخبر، يعني مرة تنظر إلى الخبر بما هو خبر مع قطع النظر عن المخبر، ما لك شغل بالمخبر. فإذا تنظر إلى الخبر بما هو خبر، دائما الخبر يحتمل الصدق والكذب. وان كنت اليوم انا اسال في احد كبار السن حارنا، فكان يسال في قصه كذا، فقال لي هالايام، يعني كنا يقول هالايام بعد الخبر يا ولدي يحتمل الصدق والكذب، كان قبل ذيك السنوات ما كان يحتمل الصدق والكذب الا السنوات، يعني من شده الخوف مسكين يحتمل الصدق والكذب. على كل حال، بينما الانشاء لا يحتمل الصدق والكذب، فمره ننظر الى الخبر بما هو خبر، وتاره ننظر الى الخبر من ناحيه المخبر. يعني مرة إذا أجي أقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وآله تناكحوا تناسلوا فإني أباهي بكم الأمم، خب هذه رواية وخبر، وهذا الخبر نقول يحتمل الصدق والكذب عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أصلا لا يتصور فيه الكذب، يعني لا يداخله الكذب مهما يقول، ونقول أنه خبر صادق، والمفروض أن الخبر يحتمل الصدق والكذب. نقول إذا أخذنا الخبر بما هو خبر مع قطع النظر عن المخبر، يكون بالتالي ماذا؟ يكون الخبر يحتمل الصدق والكذب. أما إذا أخذنا الخبر بالنظر إلى المخبر، لأن المخبر وهو رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا الخبر صادق. لكن لو يخبرنا واحد غير رسول الله، يجي الخبر عن أبو هريرة بعد ما يحتاج عن، من يجي الخبر عنه مباشرة نقول هذا كذب، اطرح الخبر بعد، مع العلم الخبر يحتمل الصدق والكذب، قل لا لأنه من أبي هريرة فلا يؤخذ به. وتارة ننظر إلى هذا الأمر اللي ذكره الشيخ المظفر رضوان الله عليه، هناك بعض الأساليب الإنشائية اللي يمكن أن تحتمل الصدق والكذب. يعني مثل يجي الفقير اللهم ارزقني مالا، أو ليش أنا أريد زوجة، زوجة واحدة، اللهم ارزقني زوجة، كلكم تقول لي كذاب، عندك زوجة عندك أولاد، هذا ما يصير تقول هكذا. فهني وصفتم هذا الأسلوب الإنشائي اللي هو بعد الدعاء، وصفتموه بماذا؟ بالكذب، وصفتموه بالكذب، مع أننا قلنا لا يصف بالصدق والكذب اللي هو الإنشاء. وكثير من الأشياء الإنشائية أو الأساليب الإنشائية، مثل الفقير اللي يسأل سؤال، أو الغني الذي يسأل سؤال الفقير، أو الواجد للشيء الذي يسأل سؤال المتمني للشيء الفاقد له، هكذا هذه الأشياء نصفها بالصدق والكذب، مع أننا سنقول بأن الإنشاء لا يصح وصفه بالصدق والكذب، وإنما الخبر هو الذي يصح وصفه بالصدق والكذب. وأظنكم تتذكرون ما قاله الشيخ المظفر هناك، بأن ما نصفه بالصدق أو الكذب هو ماذا؟ هو المدلول الالتزامي لهذه الأساليب الإنشائية. يعني لازم هذا الكلام أنك تخبر، أنك تخبر بأنك كذا كذا مثلا تطلب أو كذا، فإحنا ما تخبر عنه هو الكذب، مو نفس الأسلوب الإنشائي ذات الأسلوب الإنشائي، ما تخبر عنه بالإنشاء هو الكذب، ما تخبر عنه مثلا بالدعاء بالتمني بكذا هو الذي نصفه بالصدق أو الكذب. بالتالي نقول، والشيخ المظفر طبعا أضاف كلمة لذاته، يعني بعد الحاشية ما في كلمة لذاته، وتتذكرون كلام الشيخ المظفر، الشيخ المظفر قال أصلا لا نحتاج إلى كلمة لذاته، وإنما نضع كلمة لذاته في إضافة في تعريف الخبر والصدق، أو في تعريف الخبر والإنشاء. لماذا؟ لمن يتوهم، ذكر هكذا. هو إذا كان إن شاء الله بحسب الدارسين المنطق والصور. ما بأذهانكم بعد توهم كلمة لذاته لا نحتاجها هنا في تعريف الخبري والإنشاء.
خب إما تام يصح السكوت عليك زيد قائم. قوله خبر إن احتمل الصدق والكذب أي من شأنه أن يتصف بهما, يتصف بالصدق والكذب بأن يقال له صادق أو كاذب. قوله أو إنشاء إن لم يحتملهما له لم يحتمل الصدق والكذب. قوله وأما نصب مركب إما تام وإما نصب. قلنا التام هو الذي يصح السكوت عليه والناقص والآخر. وإما ناقص شنو مكتوب عندكم؟ إن لم يصح السكوت عليه وقال له مركب ناقص. والمركب الناقص إما ناقص تقييدي أو غيره. والتقييد على ثلاثة أقسام تذكرون أيضا ذكرت أنا من هذا النوع ذكرت سابقا له. مرة يكون تقييد إضافي ومرة يكون تقييد وصفي ومرة يكون تقييد معمولي. تقييد خب هذا الشيء يكون مطلق فيحتاج إلى قيد يقيده دائما هكذا قيد بعد تقييد يعني قيد الإطلاق بعد. فلما نقول مثلا غلام لما نقول غلام غلام من قد يكون غلام زيد قد يكون غلام عمر خالد بكر فلان فحتى أقيده هذا الإطلاق أقيده شنو أقول غلام زيد يكون قيد لزيد قيد لمن لغلام هذا يسمونه قيد إضافي أو تقييد إضافي. وتارة تقييد وصفي مثلا أقول كما هو في مثاله رجل رجل ماذا رجل عالم رجل فاسق رجل جاهل رجل متقي رجل كذا هذا كلام مطلق. فحتى نقيد كلمة رجل نطرح لها قيد بالوصف يعني صفة له رجل فاضل ففاضل قيد لرجل أي تسمونه تقييد وصفي تقييد وصفي. وتارة يكون قيد معمولي كما هو نقول قائم في الدار قائم في أي مكان قائم معمول ما له بعد يعني قائم عامل في معموله وهو في الدار بعد قائم في أي مكان فتكون في الدار قيد لي قائم يسمونها قيد معمولي قيد معمولي. ولذلك قال قوله تقييدي إن كان الجزء الثاني قيدا للأول نحو غلام زيد يسمونه قيد إضافي ورجل فاضل يسمونه قيد وصفي أو تقييد وصفي قائم أو قائم في الدار ولو أو وقائم في الدار هذه يسمونها قيد معمولي. قوله أو غيره يعني إما ناقص تقييد أو غيره. إن لم يكن الثاني يعني غير تقييدي يعني إن لم يكن الثاني قيد للأول قيدا للأول نحو في الدار في الدار بوحده هنا في والدار الدار لا يصلح أن يقع قيد لفي كما سيأتينا إن شاء الله بأن في أو بأن الموضوع له في الحروف كما سيأتينا إن شاء الله الوضع عام والموضوع له في الحروف كما سيأتي أما الحروف أيضا تدخل اسم الإشارة في الحروف بأن الموضوع له ماذا خاص يعني هذا أو في مثلا وضعها عام بس الموضوع له يعني ما وضعت له تكون خاص بخصوص هذا الأمر والخاص لا يقيد احنا. ولذلك انا لما ذكرت لكم غلام زيد قلت لكم زيد قيد لمن لغلام لان احنا ما ندري غلام عامر باكر قال فلان مطلق فاحتاج الى القيد والقيد يعني هو مثابة القيد الاطلاق والتقييد مثابة العام والخاص يعني الاطلاق في مقام العام والخاص وان كان هذا في البحث الاصولي طبعا في تفريق بينهم والتقييد في التقييد في مثابة الخاص والاطلاق في مقابل العام. كذلك إذا كان الحرف مثل في الدار الموضوع له خاص يعني لا يحتاج إلى تقييد لأنه خاص متقيد بعد متقيد الموضوع له هنا خاص متقيد فلا يحتاج إلى قيد في الدار قولنا في الدار الدار لا يصلح أن يكون ماذا قيد لمن قيد لفي فيكون في الدار. وكذلك قوله 15 15 ما يقولون 10 قيد للخمسة تعرف لو كانت 15 10 قيد للخمسة شنو يصير الكلام
يعني هذه الخمسة ما نعنى خمس واحد ها فتكون خمس عشرات بعد يعني هذا خمسة مطلقة من أي الأشياء هي الخمسة من العشرات فتكون كم خمسين مو خمسة عشر خمس عشرات فتكون خمسين بالتالي بينما هنا يقدر فيها كذا خمسة وعشرة تكون خمسة عشر فلا تصلح عشرة ماذا قيل لها وإن لم يكن الثاني قيل للأول نحو في الدار وخمسة عشر قوله وإلا فمفرد أي الآن انتهى من المركب قال المركب كذا والموضوع انفصل بجزء من الدلالة على جزء المعنى فمركب إما تام خبر أو إنشاء وإما ناقص تقييد أو غيره وإلا إن لم يكن له دلالة على معنى فمفرد وهو أن استقلف مع الدلالة بهيئته على أحد الأزمنة كذا وإلا فمفرد أي وإن لم يقصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى عبرنا عنه مفرد أبين أقسام المفرد أربعة كما تقدم الكلام قوله وهو أن استقل والحمد لله رب العالمين.